بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقولي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهكذا ذكر آية سورة الأنعام وحديث ابن مسعود أو ابن معاذ، كل هذه أدلة على بيان الأمر بالتوحيد، فضله وعظم شأنه، وأنه أعظم حق يجب على العباد، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال علامة بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته في قوله تعالى في قول المؤلف وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: قول بالجر عطف على التوحيد، كتاب التوحيد، التوحيد مضاف إليه، وقول الله معطوف عليه، ويجوز الرفع عن الابتداء وقول الله تعالى. والعبادة لغة التذلل والانقياد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما هي العبادة؟ العبادة لغة التذلل والانقياد. وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل هذا يسمى عبادة. وقوله: وما خلقت، أي ما خلق الله الثقلين الجن والإنس إلا لحكمة عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. قال عمر بن عبسة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيئا، في حديث في قصة هرقل في قول أبي سفيان يقول: عبد الله وحده لا شريك له، اتركوا ما يقول آباؤكم. المراد به ترك عبادة غير الله من الأوثان والأنداد. قال: ففعل الأول، ما هو الأول؟ وهو خلقهم، ليفعلوا هم أي العباد الثاني وهو عبادته. الله عز وجل خلقهم وهم مكلفون بعبادة الله عز وجل، لا ليفعله سبحانه بهم الثاني فيجبرهم على العبادة، فإن من سبقت عليه الشقاوة لم يرد سبحانه وقوع العبادة منه لما له في ذلك من الحكمة. من يشأ الله يضلل، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وقال بعض السلف: إلا لآمرهم وأنهاهم، يعني معنى قوله تعالى إلا ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم وأنهاهم. واختاره الزجاج والشيخ وغيرهما. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، هذا معنى أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي لم يخلق الإنسان عبثا ولم يترك سدى. وقال اعبدوا ربكم، أي اتقوه، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. كلما وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد الله بجميع أنواع العبادة. كلما وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد الله بجميع أنواع العبادة. وسميت وظائف الشرع عبادات لأنهم يفعلونها خاضعين لله فيكونون من أهل رضاه، لأن حقيقتها الخضوع والتذلل كما تقدم. ومن لم يذل نفسه لخالقه ومولاه صار عبدا لهواه وشيطانه، كما قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أخبر أنه سبحانه غير محتاج إليهم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. وفي الآية بيان عظم شأن التوحيد، إذ كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا له، ما خلقهم الله عز وجل إلا لتوحيده وعبادته. وهذا أول أمر أمرهم الله عز وجل في كتابه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالله عز وجل كفل للعباد برزقهم وأمرهم بطاعته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فمن الناس من ضيع الحكمة التي من أجلها خلق، ضيع العبادة، لماذا؟ بحثا عن الرزق، ينشغل بدنياه ويضيع آخرته ودينه. ما لك يا فلان؟ قال أنا في عبادة. أي عبادة؟ يترك صلاة الجماعة، وربما ترك الصلاة بالكلية من أجل الدنيا ومن أجل العمل. ما لك يا فلان؟ قال أنا في عبادة، عبادة للشيطان وللهوى. وإلا فالعبد لله لا يقدم على عبادة الله حظوظ نفسه ولا هوى نفسه ولا دنياه. فإذا كنت في عبادة فاحضر العبادة في وقتها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بعضهم ربما ضيع التوحيد من أجل الدنيا، لو فقد سيارة أو ذهبا ذهب إلى الساحر أو إلى الكاهن أو العراف يسأله، أضاع دينه من أجل الدنيا. هذا يدل على أن الدين عند بعض الناس رخيص ما له قيمة، الدنيا أغلى منه، لكن بخلاف من سبق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة، ويؤتى بالمنشار شق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظم. ما يصد ذلك عن دينه، ما يرجع عن دينه ولا يتنازل. قال: وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال في الحاشية: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، تجاوز حده، ولهذا أغرق الله أهل الأرض إلا من سلمه الله في السفينة. وكل من تعدى حده بأي نوع من الطغيان فهو طاغوت، ويكون واحدا وجمعا، ويؤنث ويذكر. وللسلف فيه تفاسير لا تنافي بينها، وكلها ترجع إلى ما قاله ابن القيم، قاله في كتاب إعلام الموقعين: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود أي من عبد هو راض، فهذا طاغوت. أما من عبد وليس براض فليس كذلك، فقد عبد أنبياء ولكنهم ما دعوا إلا لتوحيد الله. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال الله تعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لكن من عبد وهو راض هذا من الطواغيت، وهكذا أو متبوع الذي يتبع في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون ما حرم الله فيطيعونهم، يحرمون ما أحل الله فيطيعونهم. علماء السوء الذين هذا حالهم فيهم شبه بأولئك، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وهكذا المطاع المراد به الأمراء الذي يأمر بما يخالف شرع الله، كأن يقول للناس: الربا حلال، الخمر حلال، وهكذا ما يسمى بالمثلية اللواط. هذا طاغوت، الذي يقول هذا طاغوت من الطواغيت، الذي يقول للناس إن المرأة ميراثها كميراث الرجل ولا فرق بينهما، هذا طاغوت ولا يجوز طاعته. قال: وأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس. ولقد بعثنا في كل أمة، في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا، منذ حدث الشرك في قوم نوح كان الناس على التوحيد 10 قرون، ثم حدث الشرك في قوم نوح، إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونوح هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يأتي الناس يوم القيامة فيقولون يا نوح اشفع لنا إلى ربك، أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. وهكذا قال الله عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال: إنه لا نبي بعدي. قال: يأمرهم، أي الأنبياء جميعا يأمرون أممهم، الأمم التي يبعث فيها والأقوام، أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله بالعبادة، واجتنبوا، اتركوا وفارقوا عبادة ما سواه. ولهذا خلقت الخليقة وأرسل الرسل وأنزلت الكتب. لهذا الإشارة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. لهذا إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وخلق الله الخلق لعبادته وتوحيده. قوله واجتنبوا أبلغ من اتركوا، فإن اتركوا لعدم الفعل، واجتنبوا تقتضي ذلك وتقتضي المباعدة والمجانبة، مثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، يعني هذا نهي عن الزنا وعن كل وسيلة توصل إليه. وهكذا نهي عن الشرك وعبادة، ونهي عن عبادة غير الله وكل وسيلة توصل إلى ذلك. وهذه الآية، ما هي هذه الآية؟ ما هي هذه الآية بشير؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات. أين النفي وأين الإثبات؟ ها؟ لا، في الآية اعبدوا الله إثبات، اجتنبوا الطاغوت نفي. ففي قوله، طيب، كما تضمنته لا إله إلا الله، ففي قوله اعبدوا الله الإثبات، وقوله اجتنبوا الطاغوت النفي. وهذه طريقة القرآن، يقرن النفي بالإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، نفي وإثبات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فينفي ما سوى الله ويثبت عبادة الله وحده. والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي. فإذا قال الإنسان الله إله، هذا إثبات بغير نفي، ما نفى الألوهية عن كل ما سوى الله. لكن إذا قال لا إله إلا الله، أفرد الله بالتوحيد، هذا معنى لا إله إلا الله، معناه أنه ينفي استحقاق غير الله عز وجل العبادة، بخلاف ما إذا قال الله إله. فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، هكذا في حديث طارق بن أشعث، حرم ماله ودمه. وهذا هو حقيقة التوحيد، ففيها بيان عظم شأن التوحيد وإقامة الحجة على العباد. ومعنى لا إله إلا الله، يعني هذه الآية متضمنة لهذه الأمور، بيان عظم شأن التوحيد، إقامة الحجة على العباد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ومعنى لا إله إلا الله، انظر إلى الاختصار في الكلام وإلى سعة ما يعنيه. قال المصنف: وفيه الحكمة في إرسال الرسل في هذه الآية، الحكمة في إرسال الرسل، وأن الرسالة عمت كل أمة، وأن دين الأنبياء واحد، الأنبياء دينهم واحد، كلهم دعوا إلى توحيد الله، وإن اختلفت شرائعهم، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فكل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال أي أمر ووصى، معنى قضى ما معناها؟ أمر ووصى وأوجب. وقضى ربك أي أمر ووصى وأوجب على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه. والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني، فإن القضاء ينقسم إلى قسمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه لو كان قضاء كونيا لآمن جميع العباد وما أشرك أحد، ولكن هذا قضاء شرعي. فإن القضاء ينقسم إلى قسمين: كوني قدري، وشرعي ديني. واشتملت هذه الآيات على جملة الشرائع، وابتدأت بالتوحيد، فدل على أنه أوجب الواجبات، إذ لا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم، وختمت بالنهي عن الشرك. أين ختامها؟ قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. انظر كم شملت من الأحكام ومن أمور الشريعة. قال: اشتملت هذه الآيات على جملة الشرائع، ابتدأت بالتوحيد، وهكذا قال ختمت بالنهي عن الشرك، فدل على أنه أعظم المحرمات، وفيها معنى لا إله إلا الله. أين معناها في الآية؟ أين معناها عبد العزيز؟ أين الآية الآن الذي نتحدث عنها التي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ فأين معنى لا إله إلا الله فيها؟ ألا تعبدوا، هذا ما هو نفي، إلا إياه إثبات. قوله: فإن قوله ألا تعبدوا هي معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله. قوله: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كقوله: أن اشكر لي ولوالديك، وهذا يدل على عظيم حق الوالدين، جعله الله عز وجل في هذه المرتبة بعد الأمر بتوحيد الله، الأمر ببر الوالدين والتحذير من عقوقهما، وعطف حقهما، وعطف حقهما على حقه دليل على تأكد حقهما، وأنه أوكد الحقوق بعد الله. طيب، حق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أعظم من حق الوالدين؟ ما هو الجواب على هذا الكلام؟ يعني هو داخل في حق الله، لأن طاعة الرسول حق لله عز وجل، والذي أوجب طاعته. قال: لأن الله، طيب، وأنه أوكد الحقوق بعد الله، بعد حق الله، وأكده أيضا بالمصدر. أين المصدر؟ إحسانا، المؤكد لما فرضه من حقهما، لأن الله جعلهما سببا لخروجك من العدم، ولهذا لا يستطيع الإنسان مكافأة والديه مهما صنع معهما من المعروف، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا يشتريه فيعتقه كما في مسلم حديث أبي هريرة. ولم يخص نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواعه. ما معنى هذا الكلام وبالوالدين إحسانا؟ ما المراد بهذا الإحسان؟ هل هو الإحسان بالقول أم الإحسان بالفعل؟ هل هو الإحسان بعدم الأذية أم بالمسارعة بالبر؟ هل المراد بالإحسان الإنفاق عليهما، إدخال السرور عليهما؟ كل هذا شامل لمعنى هذه الآية بالوالدين إحسانا. قال لم يخص نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواعه. وتواترت السنة ببر الوالدين وتحريم عقوقهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لماذا خص مرحلة الكبر؟ لأنه في حال الكبر ما يستطيع أن يأخذ حقه، ما يستطيع أن يأخذ حقه، قد صار ضعيفا وتكثر طلباته ويحصل له الضعف الشديد ويحتاج إلى العناية الفائقة أكثر مما كان في حال صحته، فهو يستطيع أن يقوم بنفسه ويستطيع أن يلزم والده بحقه، يأخذ حقه. لكن في حال كبره، في حال ضعفه، ما بقي إلا أن يحذر الإنسان على نفسه من الدعاء، يعجز عن أن يأخذ حقه، لكن بمجرد أن يغضب والده سواء الأب أو الأم بغير حق أغضب ربه، رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. فلا تقل لهما أف. ما المراد بكلمة أف؟ هي لا تتضجر، أريد ماء ذهبت وأتيت بالماء، هات خبز ذهبت وأتيت بالخبز، هات ثوبا هات الثوب، وأنت إذا بك يظهر على لسانك وربما على قدمك ترك رجلك في الأرض، على ماذا هذا؟ تضجر، هات العلاج، كثرت عليه الأوامر تضجر. هذا هو التأفف، لا يجوز أن تتأفف. أبشر، هات الكلمة الطيبة، أبشر إن شاء الله آتي به الآن واذهب، وهكذا. وهذا دليل صدق المحبة ومكافأة المعروف. لو أمرك صديقك ومن يعز عليك بأضعاف أوامر والديك لبادرت، ولكن هذا من الخذلان أن يكون الإنسان عظيم البر مع أصحابه وأصدقائه ولكنه شديد الجفاء مع والديه عياذا بالله. أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف. يعني ليست هذه الكلمة مقصودة بعينها، بل لا تسمعهما، أي كلمة يستاؤون منها. التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، تنبيها بما هو فوق ذلك من القول السيء والفعل السيء. ولا تنهرهما، لا تنهرهما، لا ترفع صوتك. لو أن الإنسان تذكر كيف تعبت أمه في حمله وفي وضعه في رضاعه وفي تنظيفه وفي العناية به في حال صحته ومرضه وفي تنشئته في متابعته وهكذا، أين ذهب، أين خرج، ماذا أكل إلى غير ذلك، ماذا ما عسى أن يقوم به من المعروف بجانب هذا المعروف. وهكذا أبوه كم يهتم به ويسهر من أجله وربما اغترب من أجله، وهكذا ليله ونهاره مهتم بولده، بل ربما بعضهم يضيع بعض الواجبات وهذا لا يجوز، أو يقع في المحرمات من أجل أولاده، وهذه فتنة. لكن الشاهد أنه يجب على الإنسان يتذكر هذا المعروف ولا تنهرهما، لا يصدر إليهما منك قول قبيح ولا وقل لهما قولا كريما. انظر إلى هذا الأمر العظيم، قل لهما قولا كريما، اختر أحسن الألفاظ وأطيب الكلام، لينا طيبا بأدب وتوقير، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما تواضع، وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا، تذكير بعظيم حقهما، أي كما رحماني في تربيتهما لي في صغري أو لتربيتهما. وقول الآية أي إلى آخر الآية أو اقرأ الآية. انظر إلى إبراهيم كيف كان يتلطف بأبيه وهو وأبوه مشرك، أبوه عابد للصنم، أبوه يعبد غير الله، يكفر بالله ويتلطف به، فكيف إذا رزقك الله أبوين مسلمين، كيف إذا رزقك الله أبوين صالحين؟ إبراهيم يقول لأبي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي يا أبتي، ويتلطف، وهكذا يتوعد أبوه، يتوعده لأرجمنك واهجرني مليا، وتآمر مع قومه وأحرقه بالنار وسلمه الله منها. كافأه الله، كافأ الله إبراهيم بالبر من أولاده. إسماعيل يأتي إليه أبوه يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، رؤيا الأنبياء وحي، هذا أمر من الله أني أذبحك. ماذا قال هذا الولد؟ رفع صوته، نفر من أبيه، خرج من البيت، لا، يا أبت افعل ما تؤمر، إن كان الله أمرك بهذا فأبشر، افعل ما تؤمر. ولكن الله عز وجل فداه. فالشاهد انظر الآن نفسك حينما يأمرك أبوك أو تأمرك أمك بأمر من الأوامر، أين أنت من الذبح؟ إسماعيل يقول افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأنت ربما يقول يا بني قم صلاة الجماعة لا تفوتك، وهذا يعرض، ربما نام تكاسل عنها، يا بني اقرأ القرآن، يا بني لا تنظر إلى الأفلام الخليعة، يا بني لا تبقى مع جلساء السوء، يا بني يا بني، وهذه الأوامر كلها كما يقال صفر على الشمال لا يبالي بها، هذا من العقوق. إذا كان الولد يداري، إذا كان الوالد يداري ولده، هذه علامة العقوق في الولد، أنه يداريه مدارا، تلطف به، لا يخاف، لا يغضبه في هذه الكلمة، ربما رفع صوته، ربما نفر من البيت، هذه علامة الولد العاق. قال السلف لا يكون الرجل عاقا إلا تجده شقيا، تجد عنده من القساوة الجفاء في القلب. استدلوا بقول الله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إلى هنا سبحانه.